بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإشكال على من سد باب الاجتهاد واحد منها أنه كيف يكون المتأخر عن أصحاب المذاهب الذي اطلع على جميع المذاهب وآراءهم وأدلتهم وتبين له الصحيح منها والباطل، فاتضح له فساد بعض مسالكهم، كيف يكون مقلدا لهم؟ أو أن الذي كان في زمان المذاهب الأربعة وهو أستاذ المذاهب الأربعة كالإمام الصادق مثلا، كيف يقال بأنه لا بد له أن يعمل بهذه المذاهب الأربعة ولا يجوز له أن يعمل برأيه مع أنه أستاذ المذاهب؟ إذن المتأخر من أصحاب المذاهب الذي فهم كل ما عندهم وأضاف إلى خبراتهم تجاربه الجديدة، كيف يكون مقلدا له؟ أو كيف تحصل مذاهب في أربعة مع وجود هناك من هو أفضل منهم؟ كما قلنا بأن الإمام الصادق هو أستاذ المذاهب الأربعة باعتبار أنه أستاذ أبي حنيفة ومالك، ومالك أستاذ الشافعي، والشافعي أستاذ أحمد بن حنبل، فكيف يمكن أن يكون المذاهب منحصرة في هذه الأمور الأربعة والمذاهب الأربعة؟ على كل حال، نحن الإمامية عرفنا أسباب سد باب الاجتهاد وحصر التقييد في المذاهب الأربعة، فهذه التصرفات لا تستند إلى القرآن والسنة، بل قام بها بعض المسلمين على أحسن تقدير لمصلحة في ذلك الوقت، على أحسن تقدير. وإن كان في هذه وحصر التقييد في هذه الأربعة فيه سيئات غير ملحوظة في ذلك الوقت، نعم نيتهم حسنة مثلا على أحسن تقدير، ولكن في هذا العمل سيئات غير ملحوظة في ذلك الوقت، وهو الجمود وتحجيم الحركة العلمية. ذكر بعض الأخوة بالأمس، ذكر قال إن أهل السنة إذا عرفوا أن هذا المذهب هو مذهب الإمام الصادق أو مذهب آل البيت يأخذون به، ولكن يدعون بأن مذهب الآل، مذهب أهل البيت، مذهب الإمام الصادق، هذا المذهب اندثر كما اندثرت مذاهب السلف الذين هم قبل المذاهب الأربعة، مذهب الأوزاعي، مذهب سفيان الثوري، مذهب فلان، اندثرت هذه. وألقى بعض أهل السنة سبب اندثار مذهب الآل أو الإمام الصادق والإمام الباقر على الإمامية، قالوا الإمامية دول أتباع الإمام الصادق دول فرد ناس هم الذين أفسدوا مذهب الإمام الصادق ودثروا مذهب الإمام الصادق، أفسدت آراء الإمامية مذهب الإمام الصادق لأنهم نسبوا آراءهم إلى الآل وإلى الإمام الصادق وكذبوا على الأئمة. فتحاشى علماء السلف، علماء الأمناء هكذا قال، تحاشوا كثرة الرواية عن الآل وعن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر، وما يوجد الآن عندنا من الآل أو من الإمام الصادق أو من الإمام الباقر نتق قليلة متفرقة لا تشكل مذهبا. أنت ثبت لي مذهب هذا مذهب الإمام الصادق أنا أتبعه، ثبت لي أن هذا مذهب الآل أنا أتبعه، لكن مذهب الآل اندثر كما اندثرت مذاهب السلف، ويلقون باللائمة على الإمامية الذين كذبوا على هؤلاء الأئمة فنسبوا إليهم ما لم يقولونه. فالعلماء الأمناء تحاشوا نقل مذهب الإمام الصادق والباقر أو مذهب الإمام أمير المؤمنين وهو الذي يسمى بمذهب الآل، تحاشوا الناقل. ما بل أكو فرد آراء متناثرة هنا وهناك، هذه لا تشكل مذهبا. بعض يوجه اللائمة في اندثار مذهب الآل مذهب علي ومذهب الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا، اندثار هذا المذهب الإمامي يوجهون اللائمة على الأمويين والعباسيين حينما حاربوا الآل، عربوا آل البيت، فاختفى مذهب الآل واختفى فقه آل البيت على المسلمين، كما يذهب إلى ذلك ابن زهرة في كتابه الإمام الصادق. قال ليس من المعقول أن يلعنوا عليا فوق المنابر، ليس من المعقول أن يلعنوا عليا فوق المنابر وأن يترك العلماء يتحدثون بعلمه وينقلون فتاويه وأقواله للناس. اندثر مذهب الإمام الصادق، اندثر. تقول مذهب الإمام الصادق هو أفضل من المذاهب وأعلم من المذاهب وهو أستاذ، هذا اندثر ما موجود الآن. والسبب في اندثاره هو إما الإمامية كما قال بعضهم أو الأمويين والعباسيين الذين حاربوا عليا وسبوه على المنابر، وليس من المعقول أن يتركوا الناس ينقلون فتاواه ويقولون آراءه وهم يسبون على المنابر. الإمامية نحن ندعي أن مذهب الآل لم يزل قائما وأنه قد حفظ حفظا تاما، وأن الإمامية هم الذين يمثلون هذا مذهب الآل ويسيرون عليه. طيب، وهذا ما نقوله نحن أيضا من الإمامية، وليس من المعقول حجب الناس من تقليد الإمام الصادق مثلا الذي هو أستاذ المذاهب الأربعة، أو ترك مذهب الآل واتباع هذه المذاهب الأربعة التي تقترب عن مذهب الآل باعتبار أكو خلاف بين المذاهب الأربعة ومذهب آل البيت. فإحنا نقول موجود الآن، نريد نثبت أن هذا مذهب الآل موجود حتى عند أهل السنة، ولكن العصبية والجهل هو الذي جعلهم يسركون مذهب الآل ويأخذون بالمذاهب الأربعة غير إحنا الإمامية. هذا كتاب فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحار، هذا كتاب مؤلفه أمين ابن صالح هراء الحداء، يمني، عالم يمني. فقه الآل، آل البيت، بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحار. هذا الكتاب يذكر فيه حقيقتين، كل هذا الكتاب يذكر فيه حقيقتين يستدل عليهما ويثبتهما تمام الإثبات في هذا الكتاب. الحقيقة الأولى يضرب بها الإمامية، يقول ذلك الإمامية لماذا يقولون أن موسوعات أهل السنة أهملت فقه آل البيت؟ ليش الإمامية لماذا يتهمون أهل السنة ويقولون أن أهل السنة أهملوا روايات أهل البيت في موسوعاتهم الحديثية؟ أنا راجعت موسوعاتنا الحديثية، هو يقول، ووجدت فقه الآل موجود في موسوعاتنا الحديثية، موجود. هاي حقيقة، يقول هاي الشيعة يتهمون أهل السنة. أنا في هذا الكتاب الذي هو عبارة عن 1059 صفحة بدون المصادر والفهرس، بدون المصادر أكثر، يثبت حقيقة واحدة وهي هذا ضرب الإمامية الذين يقولون بأن أهل السنة أهملوا روايات أهل البيت. طبعا إحنا أهل الإمامية ما نقول موسوعات الحديثية للسنية أهمل، نقول البخاري ومسلم أهمل روايات أهل البيت، بخاري ومسلم، بقية لا ما نقول. هو يقول ليش يقولون هاي موجودة في رواية، وروح يطلع ما في موسوعاتهم الحديثية من روايات وفقه أهل البيت من علي إلى الإمام الرضا والجواد. طبعا هو بل هذا يطلع الحقيقة الثانية يضرب فيها أهل السنة، يقول لماذا تقولون أن فقه الشيعة ليس هو فقه الآل، وابتدعوا فقها لهم وكذبوا على آل البيت، تقولون فقه الشيعة فقه منتحل ليس هو فقه الإمام الصادق، ليس هو فقه الإمام الباقر، ليس هو فقه علي، ليس هو فقه السجاد، ليس هو... ليش تقولون؟ وتقولون أن فقه الآل لم يضبط، يقول للآل فقه مضبوط معين موجود في كتب أهل السنة، ثم يجي إلى كتاب الشرائع الذي هو للمحقق الحلي، ويجي إلى منهاج الصالحين الذي هو فتاوى علمائنا المتأخرين من قبل السيد الخوئي إلى زمانك هذا، كلهم يحشون على منهاج الصالحين، يستقرئ الآراء الفقهية الموجودة به ويطبقها على الروايات الموجودة في كتبهم. يقول 96% من فتاوى الموجودة في منهاج الصالحين وشرائع الإسلام تتفق مع الروايات الموجودة عندنا في كتبنا السنية. فهل شلون يقول هذا فقه الآل اندثر وفقه الإمامية فقه منتحر، كذبوا على أهل البيت؟ فإن الموجود من روايات أهل البيت وآراء أهل البيت وفقه أهل البيت عندنا مطابق مع ما هو موجود في الشرائع وما هو موجود في منهاج الصالحين 96%، أكثر من 96% موجود. طيب إذا هذه حقيقة. يقول هل قد الناس قالوا لي لا تطبع هذا الكتاب؟ قلت إلا أطبع هذا الكتاب، فيه حقيقتان، واحدة تضرب أهل السنة والثانية تضرب الإمامية. ففي صفحة 1001 من هذا الكتاب ذكرت صغرى لقياس نريد نستنتج أن فقه الآل موجود ويمثله الإمامية. هذه الصغرى تقول فقه الشيعة المذكور في كتبهم، استنتجناها من هذا الكتاب، فقه الشيعة الموجود في كتبهم المذكور في شرائع الإسلام ومنهاج الصالحين هو فقه الآل الموجود في موسوعات أهل السنة الحديثية. هذه صغرى، هاي خليها. طبعا هذا الكتاب نحن رصدنا عليه في مكة الذي يؤلفه هذا الرجل اليمني أمين ابن صالح حراء. في سفرة ثانية للحج رصدنا بكتاب ثاني، باشر الكتاب الثاني أيضا للأستاذ محمد المنتصر الكتاني، الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. هذا اسمه فقه السلف عترة وصحابة وتابعين. هذا يقول فقه العترة إذا تظهر به هو هذا يوديك إلى الجنة. لكن ما هو فقه العترة؟ ما هو فقه العترة؟ فقه العترة ويستدل بحديث الثقلين، إني تارك فيه ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا، كتاب الله وعشرة أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لم تضلوا. يستدل بهذا، يقول هذه الكبرى، يقول هذه الكبرى، يقول وظف إذا واحد يصفر مثل ما يقول الشيخ بالأمن، قال أم قالوا إذا وصلت لمذهب الآن مقدم مذهب الإمام صار مقدم، لكن وين مذهب الإمام صار اندثر؟ وقول وظفروا بفقه العشرة ظفرا بالهدى، الظفر بفقه العشرة ظفر بالعلم والهدى والأمان من الضلال وبكتاب الله مقترنا بالهداية والأمان حتى دخول الجنة. الكبرى القياس راح يصير الصغرى أخذناها من هذا الكتاب فقه الآل. الصغرى تقول فقه الشيعة الإمامية الموجود في الشرائع وفي منهاج الصالحين هو ظفر بفقه الآل الموجود في الموسوعات الحديثية الموجودة عند السنة. هذا يشير إلى الحقيقة الثانية يضرب فيها أهل السنة أن فقه الآل موجود ويمثله الشيعة في كتبهم. ليش تقول فقه الآل اندثر والشيعة مبتدعين؟ هذا كله كذب. هاي صغرى. فقه الشيعة الإمامية هو ظفر بفقه الآن الموجود في الموسوعات الحديثية السنية الكبرى. تجي من الكتاب الثاني ما فقه السلف عطرة وصحابة، إن الظفر بفقه الآن يعني بفقه العطر ظفر بالعلم والهدى والأمن من الضلال، وظفر بكتاب الله مقترنا بالهداية والأمان حتى دخول الجنة. النتيجة تطلع أن فقه الإمامية الشيعة هو العلم والهدى والأمان من الضلال، والظفر بالكتاب مقترنا بالهداية والأمان حتى دخول الجنة. إذا فقه الآل موجود، نحن نقول موجود وحافظنا عليه وهو فقهنا، ذول يقولون موجود في موسوعاتنا الحديثية آراء أهل البيت، وفقه الشيعة هو مطابق إلى ما هو موجود في موسوعاتنا 96%. بهذا يثبت مذهب آخر وهو المذهب مذهب الآل الذي هو أستاذ المذاهب الأربعة. إذا حصر المذاهب الأربعة في تلك الفترة الذي يكون الإمام الصادق موجود هو عمل غير مبرر وباطل. هذا ما أردنا بيانه لمن قال يقولون لو ظفرنا بفتح الآل أو فتح الإمام الصادق هو مقدم، ولكنه ضاع واندثر، وهذا كله تصير كلام بلا دليل. طيب الآن نرجع إلى بحثنا، وجوب الاجتهاد. احنا نقول اجتهاد واجب، دول حرموه ومنعوه وضيقوا على انفسهم واتبعوا الجمود، بينما نحن ماذا نقول؟ يجب الاجتهاد من اول الشريعة، الاجتهاد واجب الى الان وسيبقى وجوب الاجتهاد الى يوم القيامة. الاجتهاد واجب في مقام امتثال المكلف. اذا انا امتثل وافرغ ذمتي من مسؤولية ويجب علي الاجتهاد. في مقام رجوع الغير إلي، إذا واحد يقلدني هم يجب علي الاجتهاد، كيف يقلدني وأنا غير مجتهد؟ ولا يجوز رجوع الجاهل إلى الجاهل، الغير إذا أراد أن يقلدني فلا بد أن أكون مجتهدا. هسه احنا نقول وجوب الاجتهاد، قد يسأل سائل هل يجب الاجتهاد على كل مكلف وجوبا عينيا؟ نحن نقول يجب الاجتهاد وجوب الاجتهاد على مكلف وجوب عيني. طبعا علماء حلب قالوا نعم، علماء حلب كما يذكر السيد الخوئي في كتابه التنقيح كتاب الاجتهاد يقول نسب ذلك الى علماء حلب، قال كما نسب ذلك اليهم ونسب ايضا الى جمع من المتقدمين ان وجوب الاجتهاد وجوب عيني. سيد الخوئي يقول هذا باطل، وجوب الاجتهاد وجوب عيني، نقول واجب الاجتهاد لكن مو واجب عيني علي انا في مقام امتثالي او في مقام رجوع الغير الي، لان العقل يحكم بوجوب تحصيل ما هو المؤمن من العقاب. فاحنا ندري اكو شريعه واكو تكاليف، امين مؤمن من العقاب، هذا المؤمن من العقاب يعني ندرك ان في ارتكاب الحرام عقاب، في ترك الواجب عقاب، انتبه، نرتكب الحرام من دون استناد الى حجة. قد واحد يرتكب الحرام وعنده استناد الى حجة، هذا الحرام ينقذ فيها شخصا من الموت ومن القتل. لا، إذا ارتكب الحرام من دون استناد إلى حجة أو ترك الواجب من دون استناد إلى الحجة فهو يستحق العقاب. أي أولا عندنا، ثانيا ارتكاب المشتبهات قبل الفحص، نشتبه هذا احتمال حرام لكن قبل الفحص نرتكبه فيه احتمال العقاب، ارتكاب المشتبهات قبل الفحص فيه احتمال العقاب. لماذا؟ لأن الأحكام الواقعية منجزة علينا بالعلم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفحص. علم إجمالي أكو شريعة، كن إحنا هذه الشريعة نفرغ ذمتنا منها، فإذا احتملنا هذا حرام إذا في ارتكابه احتمال العقاب، أو لا يجوز العمل بشيء نحتمل حرمته قبل الفحص، فلا بد من أن نحصل المؤمن من العقاب. المؤمن من العقاب هو أحد أمور ثلاثة، إما الاجتهاد فيحمد المجتهد على صدق ما قطع به وجدانا كما في القطعيات والضروريات، أو يعمل على صدق ما قطع بحجيته من الإمارات والأصول العملية، حينئذ تمرأ الذمة. مجتهد حصل على علم بالحكم الشرعي، إما هذا الحكم الشرعي الذي حصل على علم به وضروري وقطعي، أو حصل الحجة عليه، حصل الحجة عليه كما في الإمارات والأصول العملية، أو يقلد الآخرين، فإذا قلد الآخرين حصل على المؤمن يستند في عمله إلى فتوى مجتهد، وفتوى المجتهد حجة عليه لأنه من أهل الخبرة، والجاهل يرجع إلى العالم في كل شيء. هذه سيرة قطعية عليها العالم بأجمعه، أن الجاهل بالأحكام الشرعية يرجع إلى العالم. فأنا إذا أريد أمن نفسي من العقاب وأحصل المؤمن، أراجع العالم بالأحكام الشرعية فهو حجة علي. الارتكاز الثالث بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم الذي أمضي من خلال الشارع المقدس، حيث قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني احنا كنا قليل، دول اللي راحوا إلى رسول الله أخذوا الأحكام منه وأصبحوا عالمين به، احنا كنا قليلهم. فالتقليد مؤمن. وروايات كثيرة تقول على أن المجتهد مستراح يستراح إليه. الإمام يقول: أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ يقول: أما لكم من مستراح، كأن الرجوع إلى المجتهد مستراح وأمان من العقاب وتحصيل للمؤمن من العقاب، أما لكم من مستراح تستريحون إليه من العمل بالشريعة، وهو تقليد المجتهد. ثالثا: الأمن من العقاب وتحصيل يكون بالاحتياط، وهو الإتيان بالعمل على وجه يقطع الإنسان بعدم استحقاق العقاب فيحرز امتثال المولى الواقعي. ولذا قال أغلب الفقهاء: يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، ليحصل على المؤمن من العقاب، ليحصل على المؤمن من العقاب. هذا التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، هذا الحكم الذي نقول يجب على مكلف أن يكون في جميع عبادات وعبادته مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، هذا حكم عقلي. التخيير بين هذه الأمور الثلاثة لتحصيل المؤمن من العقاب أمر عقلي، للخروج من العلم الإجمالي بوجود شريعة فيها أحكام ولا نعرفها، علم إجمالي. الاجتهاد يؤمنك من العقاب، التقليد يؤمنك من العقاب وهو مستراح للإنسان من العمل بالشريعة، الاحتياط أيضا يؤمنك من العقاب. إذن هذه الأمور الثلاثة ما بها دليل شرعي، الاجتهاد واجب عقلا لكن مو واجب عيني، واجب تخييري بينه وبين التقليد وبين الاحتياط، واجب تخييري مو واجب عيني، واجب تخييري، وهذا حكم عقلي. طيب الآن بلي، لما نقول التخيير بين هذه الأمور الثلاثة واجب عقلي وليس واجب شرعي، نريد نوضح هذه، ليش مو واجب شرعي التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وقلنا أنه واجب عقلي؟ مو ورد دليل عندنا شرعي على رجوع الناس إلى العلماء لأخذ معالم الدين فيعذرون بذلك؟ نقول إيه نعم صحيح، ورد عندنا دليل في رجوع الناس إلى العلماء فيقلدونهم ليأخذوا معالم الدين فيعذرون، نعم ورد دليل شرعي، إلا أن هذا ليس وجوب تخييري بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط. الوجوب التخييري شو نقول؟ عقلي. ورد دليل في وجوب رجوع الناس الجهال بالشريعة إلى العلماء ليعملوا بآرائهم فيعذرون، إلا أن هذا ليس هو وجوبا تخييريا بين الاجتهاد والتقليد، نقول هذا الوجوب التخييري هو عقلي. فإذا وردت أدلة على شيء واحد وهو التقليد، ها هذا ليس معنى أنه وجوب تقليد، هذا وجوب التقليد وجوب شرعي. مثلا إذا قلنا التقليد وجوب شرعي، إذا قلنا التقليد وجوب شرعي سوف يأتي. ثانيا القول بأن الاجتهاد واجب شرعي، وكذا الاجتهاد التقليد واجب شرعي أو الاحتياط واجب شرعي، القول بأن الاجتهاد واجب شرعي لأن تعلم الأحكام واجب بدليل طلب العلم فريضة، تعلم الأحكام واجب دليل طلب العلم فريضة، يعني الاجتهاد واجب. وقوله اسألوا أهل الذكر يعني التقليد واجب، هيقول هاي أدلة شرعية. وقوله احتط دينك هذا شرعي. إذن الاجتهاد قد يقال شرعي لأنه استند إلى الآية، استند إلى طلب العلم فريضة، العلم يعني اجتهاد، طلب العلم فريضة على كل مؤمن، اجتهاد واجب شرعي. التقليد واجب استنادا إلى الآية القرآنية اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم صار واجب شرعي. الاحتياط واجب شرعي لقولي احتط ديني، فمن يقول بأن الاجتهاد واجب شرعي استنادا إلى طلب العلم، والاحتياط والتقليد واجب شرعي استناد إلى الآية، والاحتياط واجب شرعي استناد إلى احتط دينك وهو رواية شرعية، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن تعلم الأحكام ليس واجبا نفسيا، تعلم الأحكام وهو الاجتهاد ليس واجبا نفسيا، بل هو طريق إلى العمل، كما ورد في بعض الأخبار يؤتى بالعبد يوم القيامة ويقال له لماذا لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيقال هل لا تعلمت، ثم يؤمر به إلى النار. إذن المراد من تعلم الأحكام هو العمل، العمل ليس تعلم الأحكام واجبا نفسيا، المراد هو العمل. أما العلم والتعلم فلا يكون متعلقا للوجوب النفسي. شلون نقول واجب شرعي؟ شلون نقول واجب شرعي؟ مو واجب بالوجوب النفسي، ليس واجبا بالوجوب النفسي. الاجتهاد ليس واجب لأن المراد منه ليس الاجتهاد وعملية الاستنباط من دون عمل، المراد العمل. خب قد يقال وهذا وجوب غيري مو نفسي، الاجتهاد وجوب غيري يجب الجد بالعمل. نقول كذلك تعلم الأحكام لا يكون وجوبه وجوبا غيريا لأجل الغير. لماذا؟ لأن مقدمة الواجب، الواجب شرعا بالوجوب المولوي ملحق لها، بالوجوب المولوي هي المقدمة الوجودية للواجب الذي يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، كالمشي إلى الماء لتحقق الوضوء. أما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ليس كذلك، بل هي طرق لتحصيل اليقين بالحجة، طرق لتحصيل اليقين أو لتحصيل الحجة على فراغ الذمة وحصول الامتثال، فليست واجبة غيرية، مواجب غيري الاجتهاد والاحتياط والتقليد. ليس الواجب الغيري هو المقدمة الوجودية للواجب، هاي مو مقدمة وجودية، هذا اللي نحصل به الحجة على تفريغ الذمة. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.